يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على المنتظرين والمنتظرات. يترى مع كل آن من الآنات. إمام زماني، بحق أجدادك وأبيك، أعني بفهم سليم يقربني إليك ويرضيك. وهذا برنامجنا يناديك ويناجيك. الأمان الأمان يا صاحب الزمان. الحلقة 45، فاصل ونعود. هذه هي الحلقة 45 من برنامجنا الأمان الأمان يا صاحب الزمان، والحديث حديث الولادة، ولادة القائم من آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولا زلت أحدثكم في إطار الشاشة السابعة، والتي عنوانها شاشة إبليس. لا أريد أن أعيد ما تقدم من كلام في الحلقات الماضية، وإنما أكمل من حيث انتهيت في حلقة يوم أمس. وصلت معكم في الحديث إلى رجال النجاشي، كتاب مهم عند مراجع الشيعة، هو الأهم في كل الكتب الرجالية. للفائدة في أجواء علماء الشيعة، هناك مصطلح الأصول الحديثية الأربعة، ويراد منها الكافي لمحمد ابن يعقوب الكليني، وكذلك الفقيه لمحمد الشيخ الصدوق محمد ابن بابويه القمي، وهناك تهذيب الأحكام التهذيب والاستبصار، وكلاهما لمحمد ابن الحسن الطوسي. هذه الأصول الحديثية الأربعة، وتسمى بالأصول الأربعة. وهناك الأصول الرجالية الخمسة، رجال الكشي، وحدثتكم عن كتاب حديثي لا علاقة له بعلم الرجال بحسب مصطلحات النواصب الذين ابتدعوا هذا العلم، وإلا فهو جماع لأحاديث عن الأئمة تتناول أحوال أصحابهم ما بين مدح وقدح، كتاب أحاديث، وهذه الأحاديث لها أسانيد، فلا بد من بحث في أسانيدها بالنسبة للذين يهتمون بهذه القضية. وبالتالي فهو كتاب حديث، والنسخة الأصلية ليست موجودة عندنا. النسخة التي بين أيدينا ما اختصره الشيخ الطوسي، وهو كتاب مشحون بالأخطاء وليس مرتبا ترتيبا وفقا لحروف المعجم، لا على النظام الأبتثي ولا على النظام الأبجدي. فهكذا تنظم كتب الرجال، كتب الفهارس. أما ما كتبه الشيخ الطوسي إن كان الفهرست فقد مر الحديث عنه، وهو من اسمه كتاب لذكر أسماء المؤلفين، لا علاقة له بالرجال أصلا. كذب يزعم الزاعمون من أن هذا من كتب الرجال. أدل دليل مراجعة هذا الكتاب لنجد أن عدد الأسماء 912، الذين وثقوا 86، الذين ضعفوا 14. فهل هذا يكشف عن علم بأحوال الرجال عند المؤلف؟ إنه يكشف عن جهل، مع أنه ذكر في المقدمة ما يذكره هو ما قيل، ما قيل من دون تحقيق وتدقيق. ويضاف إلى هذا الفوضى التي ألف فيها الكتاب والاضطراب. الشيخ الطوسي كتبه مضطربة بشكل عام. كتاب الفهرست الأسماء غير مرتبة، لا بحسب الترتيب الأبتثي ألف باء تاء ثاء، ولا بحسب الترتيب الأبجدي ألف باء جيم دال. كتاب مضطرب، والحال هو هو مع كتابه الرجال، هو الآخر كتاب مضطرب، ليس مرتبا لا على النظام الأبتثي ولا على النظام الأبجدي، مخربطين من البداية وإلى اليوم، كتب مخربطة فوضى. لا يعرفون يرتبون كتبهم، لا يعرفون يحجون. والله حتى أبسط الأمور لا يعرفون يجلسون أمام كاميرا كي يأخذوا لهم صورة فوتوغرافية، مع أن هذا من الأمور التي يحتاجونها دائما. يظهرون أمام عدسات الكاميرا للصور الفوتوغرافية وكأنهم تماثيل، كأنهم جثث محنطة. كتبهم مضطربة، حديث لا يعرفون يتحدثون بما يناسب الزمان والمكان. على أي حال، هذا كتاب الفهرست كتاب مضطرب، وهذا كتاب الرجال، هذا رجال الطوسي. رجال الطوسي مجرد لستة ذكر فيها عددا من الأسماء يصل إلى 6429، وثق منهم 157، وضعف منهم 43، والبقية هناك من وصفهم بالمجاهيل بحدود 50، مذاهب مختلفة 128. من مجموع 6429، 6051 لم يذكر عنهم شيئا مطلقا. هل هذا كتاب رجالي؟ ثم تعالوا، هذا الكتاب كيف ألفه الطوسي؟ هل عنده مصادر نقل منها؟ أبدا، هو ذهب إلى الروايات، فإذا وجد رواية مروية عن رسول الله، الذي يروي عن رسول الله يثبت اسمه، يقول هذا روى عن رسول الله. هذا بالضبط مثل واحد يجي الواحد يبيع ثلج، يشتري من عنده الثلج وبعدين يرجع يبيع عليه مي بارد. الشيخ الطوسي ذهب إلى الروايات، استخرج الأسماء، وبعد ذلك يريدون منا أن نعود إلى هذا الكتاب كي نستعمله في الحكم على الروايات. ما أنت أخرجت الأسماء من الروايات، ما قيمة هذا الكتاب؟ هذا الكتاب لا قيمة له مطلقا، يعد من الأصول الرجالية الخمسة. هي وين هالأصول؟ أي كتاب؟ رجال الكشي كتاب حديث، الفهرست هذا كتاب مصخم وملطم مضطرب غير منظم، والمعلومات الموجودة فيه معلومات نقلت بهذا المستوى بمستوى قيلة لا قيمة لها مطلقا، وهذا الكتاب مجرد لستة أسماء، استخرج الأسماء من الروايات. إذا كان قد استخرجها من الروايات، كيف نعود إلى نفس الكتاب كي ننتفع منه وهو خال من المنفعة مطلقا؟ مجرد لستة أسماء، عدد الأسماء 6429، الذين وثقهم 157، والذين ضعفهم 43. هل هذا يكشف عن أن المؤلف من علماء الرجال؟ ماذا تقولون أنتم؟ يعني هو يذكر 6429 اسم، يوثق 157 ومن دون مصادر. أيضا إذا أردنا أن نذهب كي ندقق من أين جاء بهذه التوثيقات، من دون مصادر، نفس الطريقة كما قيل. هذا هو الذي يحكم به على حديث أهل البيت. هذه الترهات جمعها السيد الخوئي في كتابه، وقيل هذا الكتاب في علم الرجال. هي هذه الترهات، نفس هذه الترهات. السيد الخوئي في كتابه المعجم ماذا صنع؟ جمع هذه الترهات وهذه التفاهات وهذه السخافات الموجودة في هذه الكتب. من أين يأتي بالمعلومات عن الرجال؟ وذكره الشيخ الطوسي في الرجال. وإذا ذكره، هو من أين جاء به؟ وذهب إلى الروايات فوجد هذا الراوي يروي عن الإمام الصادق، فكتب اسمه في الرواة الذين يروون عن الإمام الصادق. وما الذي سننتفعه نحن؟ أية فائدة؟ ما هذا تضليل وتجهيل، وهذا عمل شيطاني واضح لا فائدة فيه سوى أنه سيستغل في تحطيم حديث أهل البيت وفي التشكيك وفي صناعة المقدمات لإنكار ولادة إمام زماننا. من خلال هذه الترهات ضعفت وثائق الولادة المهدوية الشريفة. وأما رجال النجاشي فهذا هو الذي سأحدثكم عنه، أما رجال ابن الغضائر فهو كتاب لا وجود له، ومع ذلك سنقف عنده بعد قليل. أعود إلى أهم كتاب وهو مزبلة النجاشي الذي يسمونه برجال النجاشي. هو ما اسمه رجال النجاشي، هم أحرار. الكتاب اسمه فهرست النجاشي، زوروه سموه بالرجال، فمثل ما هم زوروا الكتاب وسموه برجال النجاشي، أنا يعجبني أن أزور الكتاب وأن أسميه بمزبلة النجاشي. لماذا هم مدللون. مراجعنا زوروا اسم الكتاب فسموه برجال النجاشي. العنوان قطعا يعطي إيحاء، أنا سميته بالنسبة لي بمزبلة النجاشي باعتبار أن هذا الكتاب أحد الأصول الخمسة من كتب علم القنادر عند مراجعنا الكرام. وسأثبت لكم أنه مزبلة، هذا الكتاب مزبلة بتمام معنى الكلمة. نحن والمؤلف، المؤلف النجاشي، المؤلف هو أحمد ابن علي النجاشي الكوفي. الطبعة التي بين يدي هي طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، الطبعة 1429 هجري قمري. أحمد النجاشي السافل بتمام معنى هذه الكلمة، بل هو أسفل السفلة بميزان أهل البيت، وتقدم بيان معنى ذلك في الحلقة الماضية، لن أعيد الكلام، ربما نمر عليه مرورا عارضا إن سنح الوقت، ولكن لن أقف طويلا لأنني قد بينت ما المقصود من وصفه بالسافل بحسب قواعد أهل بيت العصمة في تقييم شيعتهم. فإن النجاشي هو هكذا يعدونه من علماء الشيعة من المحققين، هكذا يعدونه مراجعنا الكرام، ولكن بحسب تقييمات إمامنا الباقر والصادق والكاظم والرضا، بحسب الروايات التي وردت عن هؤلاء الأئمة المعصومين، هو سافل سافل سافل، بل هو أسفل السفلة. وقطعا الذي يعتمد على شخص هكذا يصفه الأئمة بأنه أسفل السفلة ويمجده ويعظمه ويبني الدين على ما يقول هذا الرجل، فقطعا هو أكثر سفالة منه. هذا شيء طبيعي، شيء المنطقي هكذا. النجاشي هذا لو كانت له قيمة لذكره الطوسي في كتابيه، فهذا كتاب الفهرست، الطوسي يحاول أن يأتي بأي اسم من الأسماء في الوسط الشيعي في الجو الشيعي، بأي اسم من الأسماء له كتاب. النجاشي له مجموعة من الكتب، لماذا لم يشر الطوسي إلى النجاشي في كتابه الفهرست لا من قريب ولا من بعيد، مع أن الكتاب لم يكن كبيرا ضخما، عدد الذين ثبت أسماءهم 912، يعني عدد قليل، وهو ذكر في المقدمة من أن الذين كتبوا في فهارس الكتب من الشيعة لم يكتبوا كتابا جمعوا فيه أسماء كل المؤلفين الشيعة وأسماء كل الكتب الشيعية، بل انتقدهم حتى أن كتبهم لم تشتمل على أكثر الأسماء وأكثر الكتب. فلو كان النجاشي معروفا ومهما وبارزا وله منزلة لذكره الطوسي في الفهرست، فهو معاصر للطوسي. الطوسي توفي سنة 460 للهجرة، والطوسي من تلامذة المفيد، والنجاشي أيضا من تلامذة المفيد، والنجاشي توفي سنة 450 للهجرة، فهما الاثنان في بغداد، الطوسي في بغداد والنجاشي في بغداد، وفي زمن واحد، وفاة النجاشي 450 وفاة الطوسي 460، وكلاهما من تلامذة الشيخ المفيد. فلماذا النجاشي ذكر الطوسي؟ النجاشي ذكر الطوسي في كتابه بحسب هذه الطبعة صفحة 403 ورقم الترجمة 1068، محمد ابن الحسن ابن علي الطوسي أبو جعفر جليل في أصحابنا ثقة عين من تلامذة شيخنا أبي عبد الله، من تلامذة شيخنا أبي عبد الله يعني الشيخ المفيد، وذكر له أيضا كتابه الرجال، وذكر له أيضا كتابه الفهرست. فالنجاشي ذكر الطوسي، وأدرك مرجعية الشيخ الطوسي، لأن الشيخ الطوسي توفي سنة 460 والنجاشي توفي سنة 450، وكانت مرجعية الشيخ الطوسي قد بدأت قبل هذا التاريخ بسنين. فلماذا لم يذكر الطوسي النجاشي لا في كتاب الفهرست باعتبار هو مؤلف شيعي وله مؤلفات؟ قد يقول قائل هذا الكتاب كتاب الرجال ربما ألفه النجاشي بعد تأليف الطوسي للفهرست والرجال باعتبار أن النجاشي ذكرهما في كتابه. نعم، ولكن النجاشي له كتب أخرى، له كتب أخرى مؤلفة قبل هذا التاريخ، وهو يذكر أسماء كتبه، هو النجاشي نفسه يذكر أسماء كتبه الأخرى، فلماذا لم يذكره الطوسي في الفهرست؟ لأن النجاشي لم يكن ذا قيمة تذكر. هذه القيمة الكبرى التي صنعت له قيمة شيطانية صنعها إبليس وأقنع بها مراجعنا الكرام. لم يذكره أيضا في رجاله، لأن الطوسي قسم هذا الكتاب إلى أبواب، فباب الذين يروون عن النبي، وباب الذين يروون عن أمير المؤمنين، وهكذا إلى آخر باب ماذا عنونه؟ آخر باب عنوانه من لم يروي عن واحد من الأئمة، فذكر أسماء الشخصيات والعلماء والرواة الشيعة الذين لم يروا عن الأئمة. لم يشر إليه لا من قريب ولا من بعيد. كان من المفترض أن يذكره في الفهرست، هذا هو المكان المناسب للنجاشي أن يذكر في كتاب يعدد فيه الشيخ الطوسي أسماء المؤلفين وأسماء الكتب، ولكن طوسي ما أشار إليه لا من قريب ولا من بعيد، لا في هذا الكتاب المضطرب المخربط الفهرست، ولا في هذا الكتاب الذي هو لستة، مجرد لستة من الأسماء أخذها من الروايات ويريدون منا أن نحكم بها على الروايات، وهو أخذها من الروايات والأحاديث، لأنه لا يمتلك مصادر، لو كان يمتلك مصادر لأشار إليها. فهذا معاصر النجاشي لم يشر إليه لا من قريب ولا من بعيد، بينما الطوسي لأنه كان شخصية معروفة النجاشي ذكره ومجد بشخصيته، مثل ما قرأت عليكم قبل قليل. النجاشي هو نفسه يترجم لنفسه في كتابه، هذا الذي يسميه مراجعنا زورا وكذبا برجال النجاشي، وأنا أسميه أيضا بمزبلة النجاشي الذي اسمه فهرست النجاشي. النجاشي هو يتحدث عن نفسه، صفحة 101 رقم الترجمة 253. يعدد أسماء كتبه، يقول مصنف هذا الكتاب، يعني هذا الكتاب الذي يقول عنه مراجعنا كذبا، هذا الاسم رجال النجاشي، مصنف هذا الكتاب له كتاب الجمعة وما ورد فيه من الأعمال، وكتاب الكوفة وما فيها من الآثار والفضائل، وكتاب أنساب بني نصر بن قعين وأيامهم وأشعارهم، وكتاب مختصر الأنوار ومواضع النجوم التي سمتها العرب. كتب بعضها قد يكون نافعا، مثل كتاب الجمعة وما ورد فيه من الأعمال، وهو لا يكشف عن علم وعن اطلاع واسع، وكتاب الكوفة وما فيها من الآثار والفضائل، وكتاب أنساب بني نصر بن قعين باعتبار أن قبيلته تعود في النسب إلى نصر بن قعين. كما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وأنا أقرأ عليكم من كتاب الكافي الشريف، هذا هو الجزء الأول من الكافي، باب صفة العلم وفضله وفضل العلماء، الرواية الأولى عن إبراهيم ابن عبد الحميد عن أبي الحسن موسى عن إمامنا الكاظم صلوات الله عليه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وآله المسجد فإذا جماعة قد أطافوا برجل، أطافوا يعني احتفوا به من كل مكان إكراما وإجلالا له، فقال ما هذا؟ فقيل علامة، فقال وما العلامة؟ فقالوا له أعلم الناس بأنساب العرب ووقائعها وأيام الجاهلية والأشعار والعربية. ماذا ألف لنا النجاشي؟ كتاب أنساب بني نصر بن قعين وأيامهم وأشعارهم. هذا العلامة الذي سأل عنه رسول الله فقال وما العلامة؟ فقالوا له: أعلم الناس بأنساب العرب ووقائعها وأيام الجاهلية والأشعار والعربية. فقال النبي صلى الله عليه وآله: ذلك علم لا يضر من جهله ولا ينفع من علمه. هذا هو أعلى مستوى علم النجاشي، ما قيمته؟ وعلمه هذا الذي يسمى زورا بعلم الرجال هو من هذا الصنف، هو علم لا يضر من جهله ولا ينفع من علمه، ولكن إبليس يوظفه للقضاء على حديث أهل البيت بأيدي مراجعنا الكرام، وهذا هو الذي فعلوه والذي حدث على أرض الواقع. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله: إنما العلم ثلاثة: آية محكمة أو فريضة عادلة أو سنة قائمة. هل تحدث عن الأسانيد؟ هل الآية المحكمة بحاجة إلى سند؟ فمثلما ذكر الآية المحكمة ذكر الفريضة العادلة وذكر السنة القائمة. إنما العلم ثلاثة، يتحدث عن العلم الديني. إنما العلم ثلاثة: آية محكمة أو فريضة عادلة أو سنة قائمة، وما خلاهن فهو فضل. الحديث عن المتون، خارج المتون لا قيمة له، وما خلاهن فهو فضل. هذا غاية علمه، علم لا ينفع من علمه ولا يضر من جهله. هذا هو علم النجاشي، هذه كتبه. أقرأ عليكم مرة ثانية كتب النجاشي بحسب روايته. هو مصنف هذا الكتاب، هذا الكتاب الذي اسمه الحقيقي الفهرست، والفهرست لا علاقة له بعلم الرجال لا من قريب ولا من بعيد، مثلما نقول بتعابيرنا الشعبية العراقية مسح، لا علاقة له لا بعلم الرجال ولا بالتوثيق ولا بالقدح والمدح من جهة التحقيق، وإنما يمكن أن ينقل ما قيل فيهم وما قيمة ذلك. مصنف هذا الكتاب له كتاب الجمعة وما ورد فيها من الأعمال، وكتاب الكوفة وما فيها من الآثار والفضائل، وكتاب أنساب بني نصر بن قعين وأيامهم وأشعارهم، وكتاب مختصر الأنوار ومواضع النجوم التي سمتها العرب، وهو كتاب في الخرافات. فما علم العربي بالنجوم وبالفلك وبهندسة الفضاء؟ كل ما كان موجودا النسبة الكبيرة من علم الناس عن النجوم وعن الفضاء كان خرافات. كتب في الخرافات وفي معلومات عن تاريخ القبائل وعن أشعارها وعن أيامها، كما قال رسول الله: علم لا ينفع من علم ولا يضر من جهل. هذا هو أعلى مستوى النجاشي. حينما قلت في الحلقات الماضية من أن النجاشي لا يكون خيطا في نعال الكليني، هو هذا الذي أقصده. النجاشي رجل لا قيمة له من الجهة العلمية. صحيح هو معدود في علماء الشيعة، معدود في مؤلفي الشيعة، ولكن الطوسي الذي في زمانه لا احترمه ولا عده ولا أشار إليه لا من قريب ولا من بعيد. يعني بعبارة أخرى، النجاشي لا بالعير ولا بالنفير، وإنما علماؤنا أعلوا من شأنه، لأنهم يقلدون النواصب ويريدون أن يكونوا كالنواصب. عندهم كتب في الرجال ويحطمون حديث أهل البيت مثل ما يفعل النواصب. الشيطان سول لهم هذا الأمر فرفعوا من شأن النجاشي، وإلا هذه الحقائق. هذا هو النجاشي يتحدث عن نفسه في كتابه، وهذا معاصره لم يشر إليه لا من قريب ولا من بعيد. الذين مدحوه هم الذين جاءوا من بعده، هذا هو الموجود على أرض الواقع. لا يوجد من الذين عاصروه ممن رفع شأنه وأعلى من مقامه، لأن الرجل لا شأن له ولا مقام عنده. رجل من الشيعة عنده بعض المعلومات، معلومات خرط في موضوعات لا فائدة فيها، وهذا كتابه إن لم يكن قد حرف، فإذا حرف فلا قيمة له، وإن لم يكن قد حرف هكذا ألفه فهو مزبلة، وسأقرأ لكم من هذه المزبلة. نذهب إلى فاصل وبعد ذلك نعود إلى المزبلة. سلام على سيدتي الطاهرة المطهرة سيدتي نرجس، وسلام على سيدتي الفاضلة الزكية الراضية المرضية سيدتي حكيمة. تقربا إليكما في الدفاع عن وثيقتك سيدتي نرجس وعن رواياتك وأحاديثك سيدتي حكيمة، إنني أتحدث عن هذه المزبلة، عن مزبلة مراجعنا وعلمائنا الأجلاء الذين بها وبأمثالها. هذه القذارة التي سميت بعلم الرجال قللوا من قيمة حديثك سيدتي نرجس وقللوا من شأنك سيدتي حكيمة حين يتحدثون من أنك ليست موثقة في كتبهم، سود الله وجوههم. صلوات الله عليك سيدتي نرجس وسلام الله عليك سيدتي حكيمة ورحمة الله وبركاته. أعود إلى مزبلة النجاشي. هذا الكتاب الذي بين يدي هكذا طبعوه على الغلاف رجال النجاشي، ووالله ما اسمه هكذا، والعناوين تعطي إيحاءات لما وراء العنوان، فحين نقول رجال النجاشي يعني أن هذا الكتاب قد ألف فيما يسمى بعلم الرجال وفقا للرسوم التي رسمها الذين ابتدعوا هذا العلم وهم النواصب. النجاشي الرجل لم يؤلف كتابا بهذا الاسم. النجاشي توفي سنة 450 للهجرة، وإنما أطلق بعض علماء الشيعة الذين عاشوا في القرن السابع وفي القرن الثامن الهجري، أطلقوا هذه التسمية زورا وبهتانا على هذا الكتاب، فمنذ ذلك الوقت يعطي هذا الاسم إيحاء من أن هذا الكتاب هو في علم الرجال، ولا هو في علم الرجال ولا هم يحزنون. الآن موجود على الغلاف رجال النجاشي، ولكن حين ندخل إلى الصفحة الأولى فهرست أسماء مصنفي الشيعة المشتهر برجال النجاشي، هو اسمه فهرست، والفهرست يعني لستة قائمة لتعداد أسماء المؤلفين ومؤلفاتهم. هذا هو فن الفهارس، فن الفهرسة الذي كان معروفا في ذلك الوقت ولا زال معروفا في الثقافة القديمة إلى يومنا هذا. فإن فن الفهرسة هو جمع أسماء المؤلفين مع كتبهم، والذي يجمع أسماء المؤلفين يرتب أسماءهم بحسب حروف المعجم بحسب النظام الأبتثي ألف باء تاء ثاء، بالنظر إلى اسم المؤلف، بعد ذلك ينظر إلى اسم أبيه، وبعد ذلك ينظر إلى اسم جده أو نسبه أو لقبه أو غير ذلك، أو وفقا للنظام الأبجدي. وقليل نظموا الفهارس وفقا للنظام الأبجدي، المعروف أن الفهارس تنظم وفقا للنظام الأبتثي ألف باء تاء ثاء، هناك من نظمها وفقا للنظام الأبجدي. فلا يقال لكتاب بهذا الوصف من أنه كتاب رجال. هذا بالضبط أن تأخذ كتابا في الجغرافيا وتكتب عليه من أن هذا الكتاب في التاريخ، فما علاقة التاريخ بالجغرافيا؟ صحيح أن التاريخ قد يتحدث عن بعض البلدان، ولكنه يتحدث عن البلدان وعن بعض خصائصها من وجهة نظر المؤرخ، أما الجغرافي فإنه يتحدث باتجاه آخر. فلا يوجد ترابط بين علم التاريخ وعلم الجغرافيا. أن نكتب عنوانا على كتاب في الجغرافيا يوحي من أنه كتاب في التاريخ، هذا تدليس وغش وخداع. وإذا كانت القضية لأجل تحطيم حديث أهل البيت فهذا أمر إبليسي شيطاني قطعا 100%. فسمي الكتاب بهذا الاسم، وصار الذين يتعاملون مع ما يسمى بعلم الرجال يعتبرون هذا الكتاب الكتاب الأول. وقد بينت لماذا، لأنه مع قلة عدد المذكورين فيه فيه نسبة التوثيق والمدح والتضعيف أكثر من الكتب الأخرى، لأنه أساسا كتاب الفهرست ورجال الطوسي، فهرست الطوسي ورجال الطوسي، هذه الكتب خلية من المدح والقدح. رجال ابن الغضائر ليس موجودا، لا وجود له، لا وجود لهذا الكتاب. رجال الكشي كتاب حديث، لم يبق إلا هذا الكتاب، لذلك جعلوا هذا الكتاب جعلوه الكتاب الأول من جملة الأصول الرجالية التي لا هي أصول وإنما هي نعل. الذين زوروا الكتاب كانوا فاشلين حتى في التزوير، الجزء الثاني من الكتاب ما هو عنوانه؟ لم يزوره الذين زوروا الكتاب من مراجعنا الكرام. الجزء الثاني موجود، إذا تذهبون إلى نهاية الجزء الأول والذي ينتهي برقم الترجمة 554 ظفر ابن حمدون يبدأ الجزء الثاني. الجزء الثاني من كتاب فهرست أسماء مصنفي الشيعة، هذا هو اسم الكتاب الأصلي. هذه كتابة النجاشي، الجزء الثاني، لأن هذه التسمية كانت من جملة أجزاء الكتاب لم يلتفتوا إليها، ولكن بعد ذلك ظهرت. هذا هو الجزء الثاني من كتاب فهرست أسماء مصنفي الشيعة وما أدركنا من مصنفاتهم. انتبهوا إلى كلامه. الجزء الثاني من كتاب فهرست أسماء مصنفي الشيعة وما أدركنا من مصنفاتهم وذكر طرف من كناهم وألقابهم ومنازلهم وأنسابهم وما قيل، يعني لم يكن محققا، ناقلا، وما قيل في كل رجل منهم من مدح أو ذم. نفس الخرط الموجود في كتاب الطوسي. وما قيل، لم يقل من أنني تتبعت المصادر أساسا، ما أدركنا من مصنفاتهم، فإن أكثر الكتب لم تكن تحت يده، وهذا ما سأقرأه عليكم في المقدمة. إذن هذا هو المؤلف، المؤلف لا قيمة له، ولذا لم يشر إليه الطوسي لا من قريب ولا من بعيد، وهو يحدثنا عن نفسه، عن قلة علمه. يؤلف في أنساب بني نصر بن قعين، هذا كان يشتغل، من هو هذا؟ علوم تسمى علوم كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله، علم لا ينفع من علمه ولا يضر من جهله. هذا هو مستوى النجاشي، وهذا الكتاب زوروه، فمثلما زوروا العنوان، من قال لي بأنهم لم يزوروا التفاصيل؟ الذي يزور العنوان بهذا القصد، وهذا قصد خبيث، هو تحريف مضمون كتاب، هذه قضية شيطانية، لأن كتب الفهارس هي تشبه بشكل وبآخر كتب الرجال، وخصوصا وأن علماء الشيعة لا خبرة لهم بعلم الرجال الناصبي، هم مستجدون على هذا الموضوع. ألا تلاحظون أن هذا من المخطط الشيطاني الخبيث؟ كتاب فيه أسماء مؤلفين ومؤلفات، فمن السهولة أن يحرف اتجاه هذا الكتاب، فبدأت عملية التحريف بتغيير العنوان. وبما أن الصنمية هي الحاكمة في واقعنا الشيعي، فحينما يقول المرجع لطلابه من أن هذا الكتاب هو المعتمد، فيعتمد الكتاب من دون تحقيق، عمل شيطاني صرف. هذا هو كلام النجاشي نفسه، إمام زماننا أبقى هذه الوثائق كي نكتشف هذه المزبلة التي جيء بها وألقيت على حديث أهل البيت. هذه مزبلة، الرجل لا قيمة له، وفي منظار أهل البيت رجل سافل، وهو مع ذلك لم يؤلف كتابا في الرجال، وإنما ألف كتابا في أسماء المؤلفين، وألحق به ما قيل من دون تحقيق. أقرأ كلامه مرة ثانية، الجزء الثاني من كتاب فهرست أسماء مصنفي الشيعة وما أدركنا من مصنفاتهم، يعني أكثر المؤلفات هو لم يطلع عليها، وإنما هكذا ذكر أسماءها. وما أدركنا من مصنفاتهم، يعني من مؤلفاتهم، وذكر طرف من كناهم وألقابهم ومنازلهم وأنسابهم، وما قيل في كل رجل منهم من مدح أو ذم. ما قيل، يعني أن هذا الكلام من دون تحقيق. لم يقل وما قاله العلماء والخبراء أو ما وصلت إليه بتحقيق، وما قيل، أقوال من دون دليل. نذهب إلى المقدمة. ماذا قال في المقدمة النجاشي؟ يقول: أما بعد، فإني وقفت على ما ذكره السيد الشريف، ولا ندري من هو. البعض قالوا هو السيد المرتضى، ولا دليل على ذلك، يمكن. أما بعد، فإني وقفت على ما ذكره السيد الشريف أطال الله بقاءه وأدام توفيقه من تعيير قوم من مخالفين. هذه مشكلة الشيعة، نحن دائما في مقام رد الفعل وليس في مقام الفعل. عيرونا فلا بد أن نؤلف أو أن نكتب في الجهة التي عيرونا فيها، والمشكلة لو أننا ألفنا بشكل صحيح، على الأقل قلدناهم بشكل صحيح، قلدناهم بشكل خائب وفاشل، وهذا الأمر على طول الخط إلى يومك هذا. من تعيير قوم من مخالفين أنه لا سلف لكم ولا مصنف، أو ولا مصنف، مصنف يعني كتاب، مصنف يعني مؤلف، وهذا قول من لا علم له بالناس ولا وقف على أخبارهم ولا عرف منازلهم وتأريخ أخبار أهل العلم ولا لقي أحدا فيعرف من، ولا حجة علينا لمن لم يعلم ولا عرف، وقد جمعت من ذلك ما استطعته ولم أبلغ غاية لعدم أكثر الكتب، وإنما ذكرت ذلك عذرا إلى من وقع إليه كتاب لم أذكر. وبعد ذلك ذكر نفس الكلام الذي ذكره الشيخ الطوسي، من أننا لا نملك كتبا في هذا المجال. فهذا هو الذي ذكره في بداية كتابه. أين علم الرجال؟ وأين طبقات الرواة؟ وأين مصادر القدح والمدح؟ وهو يقول: من أن أكثر الكتب لم تكن تحت يده. ما هو هذا الذي يقول؟ وقد جمعت من ذلك ما استطعته ولم أبلغ غاية لعدم أكثر الكتب، فهو لم يكن مطلعا لا على الكتب، وأساسا هي ليست متوفرة لديه، وألف الكتاب في مواجهة تعيير المخالفين للشيعة من أنهم لا سلف لهم ولا مصنف ولا كتب، فأراد أن يثبت من أن للشيعة هناك من المصنفين من المؤلفين وهناك من الكتب. فغايته ما هي؟ غايته أنه يجمع أسماء المؤلفين ويجمع أسماء الكتب، وهذا هو الذي قاله: وقد جمعت من ذلك ما استطعته ولم أبلغ غايته. الغاية هو في جمع أسماء المؤلفين وفي جمع أسماء الكتب، هو الذي يقول ولم أبلغ غاية لعدم أكثر الكتب، وإنما ذكرت ذلك عذرا إلى من وقع إليه كتاب لم أذكر. لم يشر إلى الحديث ولا إلى الروايات ولا إلى الطبقات. الرجل لا علاقة له بهذا الموضوع لا من قريب ولا من بعيد، ولذلك قام مراجعنا بتوجيه مباشر من إبليس الرجيم أن زوروا اسم الكتاب فجعلوه رجال النجاشي، وهذا العنوان لا علاقة له بالموضوع، هذا خداع إبليسي، ولذلك سميته بالمزبلة، لأن هذه مزبلة إبليسية. هذا كتاب هراء، هو في موضوعه لا يمتلك المصادر، هذا الكتاب هو ردة فعل. هذا السيد الشريف من هو؟ لا ندري. السيد الشريف طلب منه، قال له: هناك قوم من مخالفي الشيعة يعيرون الشيعة من أنه أنتم ما عندكم مؤلفون ولا مصنفون ولا عندكم كتب، فلذا إن برى النجاشي يقول: لا، نحن عندنا مؤلفون وعندنا كتب، أين هي؟ يقول: هذه الكتب ليست متوفرة لعدم أكثر الكتب. هو يقول هكذا: وقد جمعت من ذلك ما استطعته ولم أبلغ غايته لعدم أكثر الكتب. هذا هو الكتاب، هذا هو المؤلف. نحن نعرف مضمون الكتاب من المقدمة، هذه المقدمة. غاية المؤلف أن يجمع أسماء مؤلفي الشيعة بغض النظر هل هم يروون الحديث لا يروون الحديث، هل هم من الثقات من غير الثقات، لا علاقة له بهذا الموضوع، ولكنه إذا وجد شيئا قد قيل عنهم يذكر ذلك الشيء. فهذه أقوال من دون مصادر. لماذا يا مراجع الشيعة تنساقون لمخطط إبليس في تحطيم حديث أهل البيت؟ من هنا تعرفون من أن تضعيف أحاديث الولادة المهدوية بهذه الكتب المزبلة بهذه القذارات هو عمل شيطاني صرف ينفذه مراجعنا الكرام الأموات منهم والأحياء الذين تقلدونهم الآن. تعالوا معي إلى صفحة 404. صفحة 404 رقم الترجمة 1070، محمد ابن الحسن ابن حمزة، أحد الشخصيات التي ترجم لها في كتاب النجاشي. النجاشي متى توفي؟ توفي سنة 450، موجود على الغلاف، وفاته سنة 450. وهذه القضية معروفة بين علماء الشيعة، من أن النجاشي قطعا توفي سنة 450، ما عندنا قول ثاني. الذين أرخوا للنجاشي فإن وفاته كانت سنة 450 للهجرة. الآن نحن نقرأ في كتاب النجاشي الذي مات سنة 450 للهجرة، رقم الترجمة 1070، محمد بن الحسن بن حمزة. ماذا يقول عنه النجاشي؟ مات رحمه الله في يوم السبت 16 شهر رمضان سنة 63 و400، ودفن في داره. إذا كان النجاشي مات سنة 450، كيف يؤرخ لرجل مات سنة 463؟ خرج النجاشي من قبره وألحق هذه المعلومة، أم أن محرفا حرف الكتاب؟ فمثلما حرف هنا حرف الباقي، ومثلما حرف العنوان حرف التفاصيل. مزبلة أو ليس بمزبلة؟ ماذا تقولون أنتم؟ هذا الكتاب مزبلة أو ليس بمزبلة؟ هي هذه المزبلة والقذارة التي ضعفت بها أحاديث أهل البيت، وبشكل خاص أحاديث الولادة المهدوية الشريفة، لأن البرنامج يدور حول هذا الموضوع. صفحة 404، رقم الترجمة 1070، محمد ابن الحسن ابن حمزة، نجاشي مات سنة 450، وهنا مكتوب مات رحمه الله في يوم السبت 16 شهر رمضان سنة 63 و400، ودفن في داره. فيبدو أن النجاشي خرج من قبره وجاء إلى بيت محمد بن الحسن بن حمزة وحضر الصلاة والدفن، وإلى أن تمت المراسم راح يتمشى إلى قبره ودخل في قبره. أنتم مو تنكرون الرجعة يا مراجع الشيعة، لا تؤمنون بالرجعة وترقعون ترقيعا في عقيدة الرجعة التي هي من أصول ديننا؟ ألست تشككون في الرجعة، أو تقولون بأنها في رجوع دولة آل محمد حكم إمام زماننا، أو تقولون من أن الرجعة أمر ليس ضروريا أن نعتقد به؟ تضعفون الرجعة، فلماذا تقبلون بهذا الكلام، بهذا الهراء؟ هل رجع النجاشي من قبره إلى الحياة وكتب هذا في كتابه؟ من كتب هذا؟ النجاشي؟ النجاشي مات سنة 450 وأنتم تعلمون ذلك. من كتب هذا الكلام؟ الذي كتب هذا الكلام كتب غيره، فإن الشك يسري على بقية المطالب. تعال معي إلى هذا الترتيب، ترتيب الكتاب. مزبلة، قلت هذا الكتاب مزبلة، الكتاب مضطرب. تعالوا معي، صفحة 325، رقم الترجمة 886، محمد ابن علي ابن النعمان، من بعده محمد ابن أبي عمير. كيف يمكن هذا؟ الهمزة ملحقة بالألف، كيف يأتي محمد ابن علي العين قبل الهمزة في أي مكان هذا، والذي بعدها أيضا محمد ابن سنان، جاءت السين بعد الهمزة وبعد العين، يعني عين همزة سين، وبعد السين جاءت الخاء محمد ابن الخليل، ويستمر الأمر على هذا الحال. يعني هذا الرجل لا يحسن ترتيب الأسماء بحسب النظام الأبتثي، هذا يدل على جهل باللغة وبأصول الكلمات، وهذا الأمر هو في فهرست الطوسي وفي رجال الطوسي، هم يقلدون كتب المخالفين. لو ذهبنا إلى فهرست النديم أو فهرست ابن النديم، هو نفسه يقال فهرست ابن النديم أو فهرست النديم، فهرست ابن النديم من كتب المخالفين، مؤلف سنة 377، الطوسي متى توفي؟ 460، النجاشي متى توفي؟ 450، يعني هذه الكتب بمثابة تقليد لفهرست النديم أو ابن النديم الذي ألف سنة 377. اذهبوا إلى فهرست ابن النديم ولاحظوا الترتيب وكأنه ألف في زماننا هذا. وهؤلاء علماؤنا مخربطين إلى الآن مخربطين، مؤسستنا الدينية مخربطة. ولذا مؤسسة النشر الإسلامي ماذا صنعت؟ ما أرادت أن تحرف أكثر في الكتاب، فصنعت فهرست في آخر الكتاب تصحح العيوب الموجودة. قطعا لم يلفتوا النظر، وإنما رتبوا الأسماء بحسب النظام الأبتثي. أنا أقرأ لكم مثلا ترتيب صحيح الذي قامت به مؤسسة النشر الإسلامي، هم لم يشيروا إلى أن الكتاب مخربط ومضطرب. وإذا أرادوا أن يفهرسوا مثل ما هو موجود، فإن الذي يريد أن يعود إلى الكتاب لن ينتفع منه كثيرا، سيتعب كثيرا في البحث عن الأسماء لأنها غير مرتبة من أول الكتاب إلى آخره. على سبيل المثال، الذي وضعوه رقم واحد وهو آدم ابن إسحاق، أتعلمون كم رقم ترجمته بحسب هذا الكتاب المزبلة؟ 262، يعني الذي يكون رقم واحد الأغام رقم 262. هذا إذا كان منه فيا لجهله، وإذا كان من التحريف إذن الكتاب محرف في جميع الاتجاهات. المفروض اللي يكون رقم 2 مخليه رقم 261، واللي يكون رقم 3 مخليه رقم 260، واللي يكون رقم 4 مخليه رقم 7، واللي رقم 5 مخليه رقم 9، واللي رقم 6 مخليه رقم 8، واللي رقم 7 مخليه رقم 10، واللي رقم 8 مخليه 11. واللي رقم 9 مخليه 30، واللي رقم 10 مخليه 32، واللي رقم 11 مخليه 22، اللي رقم 12 مخليه 29، واللي رقم 13 مخليه 43، واللي رقم 14 مخليه 21، واللي رقم 15 مخليه 35، واللي رقم 16 مخليه 15، واللي رقم 17 مخليه 39، واللي رقم 18 مخليه 41، واللي رقم 19 مخليه 16، واللي رقم 20 مخليه 34، وهذا يستمر مع كل الأسماء إلى كل العدد الذي يصل إلى 1269. هل تريدون اضطرابا ولخبطة في هذا الكتاب أكثر من ذلك؟ وفوق هذا ماذا يقول عن جابر بن يزيد الجعفي؟ يقول: وكان في نفسه مختلطا. صفحة 128 رقم الترجمة 332. وكان في نفسه مختلطا، له كتب منها التفسير. بعد ذلك يقول، هذا في صفحة 129، وغيرها التفسير وكتب أخرى وغيرها من الأحاديث والكتب، وذلك موضوع. فتفسير جابر تفسير مكذوب لا أصل له، الأئمة حدثونا في رواياتهم وهي واضحة. لو أن شخصا أنكر حديثا واحدا من أحاديث جابر التي هي أحاديث الباقر واستهزأ بها، فإن ذلك من سفلة الشيعة الذين لا يعبأ بقولهم، هكذا عرفوا السفلة، هم الذين لا يعبؤون بما يقولون، فإننا لا نعبأ بقولهم ولا بما قيل فيهم أو ما قيل لهم، لا يعبأ بقولهم. النجاشي من سفلة الشيعة، وهذا كتابه مزبلة. ولاحظتم التحريف الواضح في هذا الكتاب، والقضية على طول الخط. القضية لا تقف عند هذا الحد. بهذا الكتاب وأمثاله يذبح حديث أهل بيت العصمة. نذهب إلى فاصل. ومن رجال النجاشي أهم الكتب الرجالية القديمة بنظر مراجعنا الكرام، إلى أهم كتاب رجالي معاصر وهو معجم رجال الحديث الذي جمع كل هذه المزابل في كتاب واحد للسيد الخوئي رحمة الله عليه. فكل هذه المزابل التي مر الحديث عنها وكل هذه الخربطة الموجودة في فهرست الطوسي، في رجال الطوسي، في رجال النجاشي، في رجال ابن الغضائري، كل هذه المزبلة جمعت في هذا الكتاب الذي عنوانه معجم رجال الحديث للسيد الخوئي رحمة الله عليه. هذه الطبعة الخامسة، طبعة منقحة ومزيدة، 1992 ميلادي. أعطيكم فكرة بالأرقام عامة عن معجم رجال الحديث للسيد الخوئي الذي يعده البعض معجزة من معاجز السيد الخوئي. لنرى هذه المعجزة، هي مهزلة ولكن هم هكذا يحولون القبائح إلى محاسن، نحن في واقعنا الشيعي هكذا نحول سيئات المراجع إلى حسنات. هذه هي الطبعة الخامسة، الطبعة التي أجرى عليها السيد الخوئي التغييرات. عدد الأجزاء 24 جزء، هذا هو الجزء الأول. 24 جزء مثل هذا الجزء، معجم رجال الحديث للسيد الخوئي، عدد الأجزاء 24 جزء، عدد الصفحات الكلي في الأجزاء 24 11,639 صفحة، عدد صفحات النظريات والأدلة والبراهين التي جاء بها السيد الخوئي فيما يرتبط بعلم الرجال وقواعده، مع المقدمة 106 صفحة فقط. تلاحظون كم عدد صفحات الكتاب؟ 11,639. التنظير لهذا العلم مع مقدمة الكتاب 106 صفحة، يعني علم ليست له قواعد حقيقية، ليس له تنظير حقيقي. 24 جزء في 11,639، المقدمة والنظريات 106 صفحة، 83 صفحة فقط هي قواعد علم الرجال، 83 صفحة من 11,639. الطبقات والفهارس 3,633، طبعا هذه إذا ما تغيرت طبعات الكتب والتبويب والأرقام والعناوين هذا لا معنى له. الطبقات والفهارس 3,633، هذا يأتي منسجما ومتناغما مع الطبعات والكتب التي اعتمدوا عليها، يعني مثلا في الأجيال القادمة تتجدد طبعات جديدة، هذا الجزء من الكتاب سيكون فاقدا للقيمة. 3,633 هو الكتاب أساسا برمته كتاب لا قيمة له، ولكن بحسب الذين يعتقدون أن لهذا الكتاب من قيمة عالية. 7,900 صفحة أسماء الرواة وأحوالهم، الرواة العدد الكلي 15,706 اسم، عدد هائل 15,706. من هذا العدد الذين وثقهم كم؟ 700 واحد، 700، 15,706 من هذا العدد 700 فقط وثقهم، 1,457 مدحهم، المجموع 2,157 من مجموع 15,706. هل هذا علم؟ مع المناقشة في هؤلاء المعلومات ليس لها من مصدر، مصادرها هي هذه الكتب التي لا نعرف مصادرها. هذا هو الذي قلته من أن هذا ليس بعلم، هو عبارة عن مزبلة، مزبلة أقنع إبليس علماء الشيعة أنها علم. العدد الكلي للرواة 15,706، الذين وثقهم 700، الذين مدحهم 1,457، مجموع الموثقين والممدوحين 2,157 من مجموع 15,706. هذا الذي لا يعرف من أحوال الرجال إلا هذا العدد، هل يقال لهذا الكتاب كتاب في علم الرجال؟ الذين لم يمدحهم ولم يقدحهم 9,665، هؤلاء من دون مدح أو قدح. المجاهيل 336، يعني عندنا 10,001 هؤلاء لا مدح ولا قدح ومجاهيل. المذمومون 419 الذين عبر عنهم من أنهم من مذاهب أخرى 141 الذين وصفهم بأنهم مغالون 48 الأسماء المكررة بسبب التصحيف التحريف الخطأ من النساخ الأسماء المكررة 3087 من كل هذا المجموع إذا جمعنا الممدوح والمذموم من مجموع 15706 عدد الممدوح والمذموم هذا إذا أردنا أن نرتب أثرا على مدحه وذمه قطعا الذين يقدسون السيد الخوئي ويعتبرونه آية في العلم يقدسون آراءه بحكم صنميتي وإلا فإن آراء السيد الخوئي لا قيمة لها كآراء الطوسي والنجاشي لأنه لا دليل عليها ظنون في ظنون وترهات وجهالات من دون دليل عدد الممدوحين والمذمومين 2765 عندنا 12941 اسم ذكروا في هذا الكتاب من دون فائدة لأنه هو لا يعرف عنهم شيئا وبالتالي ما الفائدة من ذكر أسمائهم يعني هذا الكتاب الضخم هراء في هراء 12000 اسم 941 لا يعرف عنهم شيئا وهؤلاء الذين مدعهم وذمهم 2765 هؤلاء مدحه وذمه من دون دليل هو لا يعرف أحوال أولاده وأحوال وكلائه كيف يعرف أحوال الذين ماتوا قبله بقرون وقرون هذا هو واقع كتاب السيد الخوئي كتاب كله هراء من أوله إلى آخره كبقية هذه الكتب الهراء أخذ لكم على سبيل المثال من جملة القواعد التي اعتمدها السيد الخوئي في صفحة 71 تحت عنوان وكالة الإمام يعني أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه إذا أعطى وكالة في الأمر المالي لشخص فإن السيد الخوئي لا يعد ذلك علامة لتوثيقه أما وكلاؤه هو وكلاء السيد الخوئي فموثقون أليس هكذا تفعل الشيعة مع وكلاء السيد الخوئي والذين أكثرهم سرسرية وساقطين وسفلة صفحة 71 خامسا وكالة الإمام ومن ذلك أيضا الوكالة من الإمام عليه السلام فقيل أنه ملازمة للعدالة التي هي فوق الوثاقة هناك من العلماء وهو كلام صحيح قال إن الإمام لا يوكل شخصا على أمواله إن لم يكن عادلا إن لم يكن موثوقا السيد الخوئي ماذا يقول أقول الوكالة لا تستلزم العدالة ويجوز توكيل الفاسق إجماعا وبلا إشكال غاية الأمر أن العقلاء لا يوكلون في الأمور المالية خارجا من لا يوثق بأمانته وأين هذا من اعتبار العدالة في الوكيل ويستمر في كلامه وبعد ذلك يورد رواية وهذه الرواية جاءت في الكافي، هذا هو الكافي، الرواية جاءت في الكافي في باب مولد الصاحب، الحديث الرابع عشر، عن الحسن بن عبد الحميد قال: شككت في أمر حاجز، وهو حاجز ابن يزيد من وكلاء الناحية المقدسة، من وكلاء الإمام الحجة. عن الحسن بن عبد الحميد قال: شككت في أمر حاجز فجمعت شيئا ثم صرت إلى العسكر، يعني إلى سامراء. يبدو هذا قبل أن ينصب الإمام السفير الأول في بغداد، في الفترة المباشرة لشهادة الإمام الحسن العسكري. شككت في أمر حاجز فجمعت شيئا ثم صرت إلى العسكر. قد تقول: من أنني قلت من أن حاجز ابن يزيد من وكلاء الناحية المقدسة، لأنه كما يبدو من القرائن كان من وكلاء إمامنا الحسن العسكري. فجمعت شيئا ثم صرت إلى العسكر فخرج إلي: ليس فينا شك ولا في من يقوم مقامنا بأمرنا، رد ما معك إلى حاجز بن يزيد. الرواية واضحة في توثيق الوكيل الذي ينصبه الإمام المعصوم في الشأن المالي. أقرأ الرواية مرة ثانية عليكم. عن الحسن بن عبد الحميد قال: شككت في أمر حاجز فجمعت شيئا شيئا من المال ثم صرت إلى العسكر فخرج إلي: ليس فينا شك ولا في من يقوم مقامنا بأمرنا، رد ما معك إلى حاجز بن يزيد. سيد الخوي أيضا يضعف هذه الرواية، والجواب عن ذلك أن الرواية ضعيفة السند، ولا أقل من أن الحسن ابن عبد الحميد مجهول، ويستمر في كلامي. خلاصة الكلام: هناك من علماء الرجال من يستدل على أن الشخص إذا ثبت أنه وكيل من وكلاء الأئمة المعصومين في الأمور المالية فهذا يدل على وثاقته. السيد الخوئي يرفض ذلك. لا أدري بأي منطق وبأي عقل يفكر السيد الخوئي، فإن الإمام المعصوم حين يوكل رجلا على أموره المالية يثق بإخباراته أو لا يثق بإخباراته عن الأمر المالي؟ إذا كان لا يثق بإخباراته كيف نصبه وكيلا؟ وإذا كان يثق بإخباراته إذن هو ثقة. هذا المنطق الأعوج عند السيد الخوئي موجود على طول الكتاب من أوله إلى آخره، وسنتحدث عن شخصية السيد الخوئي المضطربة التي لا يمكن أن يعتمد على كلامها، على الأقل بالنسبة لي. فمثلما تحدث السيد الخوئي عن الرواة وجمع كل المعلومات عنهم التي تتوفر لديه والتي لا مصادر لها، لا نعرف مصادرها، وإنما أخذت من هذه المزابل، من مزابل النجاشي والطوسي وابن الغضائري، جمع كل هذه المزابل. أنا سأجمع ما يرتبط بشخصية السيد الخوئي وليس بطريق حدسي وإنما بطريق حسي، وسأنقل لكم بالوثائق بالفيديو ومن الكتب ومن أشخاص أحياء يمكنكم أن تراجعوهم، سأنقل لكم الكلام بالوثائق والحقائق. فإذا كان السيد الخوئي ضعف أحاديث أهل البيت وخصوصا ضعف أحاديث الولادة المهدوية بمعلومات جيء بها من مزابل، من هذه المزابل التي لا قيمة علمية لها، أنا سأضعف شخصية السيد الخوئي بأدلة حسية وليست حدسية، مثلما هو يدرس أحوال رواة حديث أهل البيت فهو أيضا رجالي لا بد أن ندرس أحواله، ولكنني سأدرس أحواله بطريق حسي وليس بطريق حدسي، بأدلة حسية بالفيديو بالتسجيل الصوتي بخط اليد بالكتاب بالشهود الأحياء، وهذا كله حسي. سأحدثكم عن السيد الخوئي ربما في حلقة يوم غد التي بعدها كي نعرف هذه الشخصية يمكن أن نعتمد على كلامها وعلى أقوالها في تضعيف أحاديث الولادة المهدوية، وهل لكلامها من قيمة تذكر؟ سأناقش هذا الموضوع بالتفصيل في حلقة يوم غد أو التي بعدها بحسب ما يسنح به المقام. هذا مثال من هراء السيد الخوئي، إمام معصوم ينصب وكيلا على أموره المالية السيد الخوئي لا يثق به، ولكنه يثق بوكلائه أغلبهم ساقطين وسرسرية وهتلية وبعثيين وعملاء للأمن، ما كلنا نعرف ذلك. هؤلاء يوثق بهم والشيعة تثق بهم، والسيد الخوئي لا يوثق وكلاء الأئمة المعصومين على أمورهم المالية. ماذا تقولون أنتم؟ ما هو هذا الفساد المالي من أين ناشئ؟ ناشئ من هذا الهراء. نذهب إلى فاصل. من مصادر هذا الكتاب، أعني معجم رجال الحديث للسيد الخوئي، من مصادر هذا الكتاب هو رجال ابن الغضائري. السؤال: هل كان السيد الخوئي يملك هذا الكتاب؟ في المقدمة صفحة 12 مزايا الكتاب، يعني مزايا معجم رجال الحديث. الأولى: الثانية، بما أن نسخة رجال ابن الغضائري لم توجد لدينا، وهي لا توجد عند أحد بالمناسبة، تتوقعون سيد الخوئي بكل إمكاناته المالية وعلاقاته العلمائية لا يستطيع أن يوفر نسخة من كتاب ابن الغضائري، لأن هذا الكتاب ليس موجودا أساسا، ومع ذلك السيد الخوئي عده من مصادر كتابه، وفعلا كل أقوال ابن الغضائري موجودة في كتاب السيد الخوئي. الثانية من مزايا هذا الكتاب، مزايا معجم رجال الحديث، بما أن نسخة رجال ابن الغضائري لم توجد لدينا، فكل ما نقلناه عنه فإنما نقلناه عن الخلاصة للعلامة أو رجال ابن داود أو مجمع الرجال للمولى عناية الله القهبائي. فكل أقوال ابن الغضائري نقلها السيد الخوئي عن هذه المصادر. قطعا السيد الخوئي ليس هو الذي جمع الكتاب بنفسه، هو شكل لجنة، مجموعة من العلماء من تلامذته وهو كان يشرف عليهم، أو بالنتيجة تحت نظره ما كانوا يجمعونه يقدمونه للسيد الخوئي وهو يعطي نظره ورأيه في ذلك. أقرأ عليكم هذه الميزة، مزايا الكتاب. بما أن نسخة رجال ابن الغضائري لم توجد لدينا وليست موجودة عند أحد بالمناسبة، فكل ما نقلناه عنه، يعني عن ابن الغضائري، فإنما نقلناه عن الخلاصة للعلامة أو رجال ابن داود أو مجمع الرجال للمولى عناية الله القهبائي. طبعا لو ذهبنا إلى كتاب العلامة الحلي فلا يوجد تصريح في كتابه من أنه قد نقل أقوال ابن الغضائري عن كتاب ابن الغضائري. العلامة هو أيضا لم يكن ممتلكا لهذا الكتاب، لم يصرح لا في كتابه الخلاصة ولا حتى في الإجازة الكبيرة، هذا هو الجزء 104 من بحار الأنوار، طبعة دار إحياء التراث العربي، صفحة 60، أنتم ارجعوا إليها إذا كنتم تهتمون بالموضوع. الإجازة الكبيرة المعروفة من العلامة الحلي لبني زهرة الحلبي، أبناء زهرة من السادة الحسينيين كانوا في الشام في حلب، أسرة علمية معروفة. العلامة الحلي كتب لهم هذه الإجازة، إجازة الرواية، إجازة العلم، سمي ما شئت، الإجازة الكبيرة معروفة بين علمائنا، ذكرها الشيخ المجلسي في كتابه البحار بحسب طبعة دار إحياء التراث العربي جزء 104، تبدأ من صفحة 60 هذه الإجازة وتنتهي في صفحة 137. العلامة الحلي ذكر في هذه الإجازة أسماء كل الكتب الموجودة في مكتبته وكل الكتب التي لديه وكل المصادر التي يعتمدها في دروسه وفي بحوثه وتآليفه في هذه الإجازة، من صفحة 60 إلى صفحة 137. هذه الإجازة الكبيرة، إجازة العلامة لبني زهرة، لسادات بني زهرة. راجعوها، جزء 104 من بحار الأنوار، طبعة دار إحياء التراث العربي. لم يشر العلامة الحلي إلى كتاب ابن الغضائري لا من قريب ولا من بعيد، وقد تحدث عن مصادر كتبه في هذه الإجازة. وفي نفس الكتاب الخلاصة لا يوجد تصريح لا من قريب ولا من بعيد للعلامة الحلي من أنه نقل أقوال ابن الغضائري عن كتاب ابن الغضائري، وهذا يدل على أن العلامة أيضا لم يكن قد رأى هذا الكتاب، وإنما نقل ذلك الكلام عن مصدر من المصادر. والحال نفسه بالنسبة لابن داود، إذا رجعنا إلى رجال ابن داود فما ذكره من كلام ابن الغضائري لم يشر لا من قريب ولا من بعيد إلى أنه قد نقل هذا من كتاب ابن الغضائري. والحال هو هو عند عناية الله القهبائي في مجمع الرجال. وواضح بشكل صريح عناية الله القهبائي، فقد نقل هذا الكلام عن كتاب السيد بن طاووس، يعني ما ثبته عناية الله القهبائي في كتابه مجمع الرجال نقله عن كتاب السيد ابن طاووس. السيد ابن طاووس، السيد أحمد ابن طاووس، ليس السيد علي ابن طاووس صاحب كتب الأدعية والزيارات، هذا أخوه السيد جمال الدين أحمد ابن طاووس، أما صاحب الأدعية والزيارات فهو السيد رضي الدين علي ابن طاووس الحلي. فإذا السيد الخوئي حين ينقل أقوال ابن الغضائري ما عنده نسخة، هو يقول بما أن نسخة رجال ابن الغضائري لم توجد لدينا وإنما نقلنا، فكل ما نقلناه عن ابن الغضائري فإنما نقلناه عن الخلاصة للعلامة، والعلامة لا صرح لا في الإجازة التي ذكر فيها كتبه ومصادره ولا في كتاب الخلاصة نفس الكتاب من أنه نقل عن كتاب ابن الغضائري، وكذاك ابن داود، وكذاك صاحب مجمع الرجال عناية الله القهبائي صريحا هو نقل أقوال ابن الغضائري عن كتاب السيد أحمد ابن طاووس في الرجال. ماذا يقول السيد الخوئي في صفحة 95 حينما يتحدث عن الأصول الرجالية التي تحدثت عنها؟ وأما الكتاب المنسوب إلى ابن الغضائري، هو السيد الخوئي يقول فهو لم يثبت ولم يتعرض له العلامة في إجازاته، وذكر طرقه إلى الكتب ما ذكره العلامة في الإجازة الكبيرة وفي غيرها. أنا أشرت إلى الإجازة الكبيرة لأنها أهم الإجازات، وإلا هناك للعلامة أيضا إجازات أخرى. حين قال السيد الخوئي ولم يتعرض له العلامة في إجازاته، إضافة إلى الإجازة الكبرى هناك إجازات أخرى أيضا، وهي موجودة أيضا في هذا الجزء 104 من بحار الأنوار، لكنني خصصت ذكر الإجازة الكبيرة لأنها أهم الإجازات ولأنها اشتملت على كل مصادر العلامة الحلي في بحثه ودرسه وتآليفه. الخلاصة، العلامة الحلي لم يشر إلى كتاب ابن الغضائري وكيف وصل إليه لا من قريب ولا من بعيد، وإنما نقل العلامة الحلي كما يبدو كلام ابن الغضائري عن كتاب أستاذه أحمد ابن طاووس، فأحمد ابن طاووس كان أستاذا للعلامة الحلي. هكذا يقول السيد الخوئي في صفحة 95 من الجزء الأول من معجم رجال الحديث، وأما الكتاب المنسوب إلى ابن الغضائري فهو لم يثبت ولم يتعرض له العلامة في إجازاته، وذكر طرقه إلى الكتب، بل إن وجود هذا الكتاب في زمان النجاشي والشيخ أيضا مشكوك فيه، باعتبار أن ابن الغضائري الذي يفترض أنه ألف هذا الكتاب كان معاصرا للنجاشي وكان زميلا له وفي عمره كان زميلا له، وكان يحضران معا درس والد ابن الغضائري. ابن الغضائري الذي يقال له كتاب هو أحمد ابن الحسين ابن عبيد الله الغضائري، أبوه الحسين ابن عبيد الله الغضائري كان أستاذا للنجاشي وقد ترجم له في رجاله بحسب هذه الطبعة صفحة 69، رقم الترجمة 166. الحسين ابن عبيد الله ابن إبراهيم الغضائري أبو عبد الله شيخنا رحمه الله. وعدد كتبه، لم يشر إلى كتاب في علم الرجال، لأن البعض قالوا من أن هذا الكتاب للوالد الغضائري وليس للابن. هذه كتب الوالد الغضائري، الحسين ابن عبيد الله الغضائري، لا يوجد كتاب عن الرجال لا من قريب ولا من بعيد، لا يوجد أي عنوان يشير إلى أن للرجل كتابا في علم الرجال لا من قريب ولا من بعيد. هذا هو والد ابن الغضائري أحمد. النجاشي لم يترجم لأحمد ابن الغضائري وهو زميله، لأنه لم يكن شخصا مهما، وتوفي في أوائل شبابه. شيخ الطوسي فقط في بداية الفهرست أشار إلى أن أحمد ابن الغضائري له كتابان في ذكر المؤلفات وفي الفهرسة، ولكن الكتابين لم يرهما الشيخ الطوسي. هكذا سمع، وسمع بأن الكتابين قد أحرقا، بعض أقارب ابن الغضائري قد أحرق الكتابين، ولم يدعي أحد في عصر ابن الغضائري من أنه قد رأى هذين الكتابين، فلا يوجد أثر في زمن ابن الغضائري لهذا الكتاب. هذا النجاشي المعاصر له والذي كان مزاملا له في حضور درس أبيه، درس الحسين الغضائري والد أحمد الذي يقال بأنه هو صاحب الكتاب. والشيخ الطوسي أيضا لم يشر إلى هذا الكتاب، فقط هذه الحكاية التي لم يكن الشيخ الطوسي مطلعا عليها على نحو الحقيقة وعلى نحو التفصيل، وإنما هكذا سمع الشيخ الطوسي، هكذا قال في المقدمة. ولم يتعرض أحد منهم، يعني من الشيعة، باستيفاء جميعه، يعني بذكر جميع المؤلفات، إلا ما قصده أبو الحسين أحمد ابن الحسين ابن عبيد الله رحمه الله، فإنه عمل كتابين، أحدهما ذكر فيه المصنفات والآخر ذكر فيه الأصول، واستوفاهما على مبلغ ما وجده وقدر عليه، غير أن هذين الكتابين لم ينسخهما أحد من أصحابنا، واخترم هو رحمه الله، اخترم يعني مات في أوائل عمره في أوائل شبابه، وعمد بعض ورثته إلى إهلاك هذين الكتابين وغيرهما من الكتب، على ما حكي بعضهم عنه، على ما حكي، على الحكاية، كل هذا الكلام على الحكاية. نفس القاعدة، على ما قيل، فلا الشيخ الطوسي رأى شيئا ولا النجاشي، ولم ينقل عن هذا الكتاب في كتبهم، مع أن كتبهم مزبلة، ولكن مزبلة تنقل عن مزبلة. أعود إلى ما ذكره السيد الخوئي في صفحة 95. وأما الكتاب المنسوب إلى ابن الغضائري فهو لم يثبت ولم يتعرض له العلامة في إجازاته، وذكر طرقه إلى الكتب بل إن وجود هذا الكتاب في زمان النجاشي والشيخ الشيخ الطوسي أيضا مشكوك فيه، فإن النجاشي لم يتعرض له مع أنه قدس سره بصدد بيان الكتب التي صنفها الإمامية، حيث أنه يذكر ما لم يره من الكتب وإنما سمعه من غيره أو رآه في كتابه، فكيف لا يذكر كتاب شيخه الحسين ابن عبيد الله أو ابنه أحمد؟ إلى أن يقول: والمتحصل من ذلك أن الكتاب المنسوب إلى ابن الغضائر لم يثبت، بل جزم بعضهم بأنه موضوع وضعه بعض المخالفين ونسبه إلى ابن الغضائر. ثم بعد ذلك يورد ما يورد من القرائن والشواهد والإشارات إلى أن هذا الكتاب ليس له وجود، أو حتى لو كان موجودا لم يره أحد. فهناك احتمالان: الاحتمال الأول، هذا الكتاب ليس موجودا وتلك هي الحقيقة، أو على الأقل هذا الكتاب له وجود ولكن لم يره أحد، لم يقع في يد أحد، لا وجود له فعلا، ربما ألفه، ومثل ما قال الشيخ الطوسي بأنه أتلف، ضاع هذا الكتاب. بالنتيجة على أرض الواقع لا وجود لكتاب يسمى بكتاب ابن الغضائر. كل هذا يقوله السيد الخوئي وهو لا يمتلك نسخة كما قال في المقدمة، ونقل عن كتب مؤلفوها لم يروا هذا الكتاب، ومع ذلك على طول المعجم ينقل كلام ابن الغضائر ويدخل في مناقشات وبحث ويعتمد على كلامه في جملة ما يعتمد عليه. هذا هراء أو ليس بهراء؟ هذه الكتب مزبلة أو ليست بمزبلة؟ هم يتحدثون عن أنفسهم بذلك. هذا هو كلام السيد الخوئي. إضافة إلى كل ذلك، هناك معلومة مهمة جدا. قبل هذه الطبعة السيد الخوئي كان يتبنى رأيا، وهذا الرأي ناتج من قراءة جملة في كتاب كامل الزيارات لابن قولوي. ابن قولوي ذكر في مقدمة كتابه من أنه لا يروي في هذا الكتاب إلا عن الثقات. السيد الخوئي فهمها من أن كل راوٍ في كتاب كامل الزيارات هو ثقة، وهذا هو الذي يبدو من كلام ابن قولوي. فعلى هذا الأساس السيد الخوئي وثق جميع رواة كتاب كامل الزيارات، ولكن بعد مدة تراجع فقال: من أنني بدلت رأيي في هذه القضية، وقطعا هذا سينعكس حتى على رسالته العملية، فقد غير جانبا من الفتاوى في رسالته العملية بسبب هذا التغيير. فقال: إن الذي يقصده ابن قولويه من أن جميع الرواة ثقات هم مشايخه فقط، يعني الذين ينقل عنهم ابن قولويه بشكل مباشر ما يرويه ابن قولويه عن مشايخه، فهو لا يروي إلا عن المشايخ الثقات. أما الذين يروون عنهم هؤلاء المشايخ فإن ابن قولويه لا يوثقهم. هذا ادعاء السيد الخوئي، وسآتيكم بكتاب ابن قولويه وأقرأ عليكم. حتى لو نفترض أن كلام السيد الخوئي كان صحيحا وفقا للفهم الثاني، فأين هو التحقيق؟ أليس المفروض حينما يأتي المحقق ويريد أن يحقق في أمر ما أن يضع جميع الاحتمالات وأن يدرس كل احتمال على حدة وأن يدقق النظر فيه؟ فيبدو من نظرة سطحية من دون تحقيق تكون له الرأي الأول وهو الرأي الصحيح، وهكذا عودنا السيد الخوئي دائما يعود إلى الوراء ينتكس في عقائده، مثلما كان في أوائل حياته يعتقد بعدم سهو المعصوم، عاد فذهب في آخر أيام حياته قبل موته بفترة قليلة جدا، فعاد إلى القول بسهو المعصوم وبشكل سيء ومقرف جدا، ومواطن كثيرة أخرى. سيد الخوئي كانت له بدايات حسنة وبعد ذلك يعود منقلبا إلى الوراء، وهذه واحدة منها أيضا. هذه ما هي بغريبة على الذي يعرف سيرة السيد الخوئي. سآتيكم بشواهد وأمثلة بأدلة ووثائق حسية بإمكانكم أن تتأكدوا بأنفسكم، لن أتحدث معكم حين سأتحدث عن السيد الخوئي، لن أتحدث بقضايا حدسية، وإنما كل شيء سأعرضه لكم بوثيقة مرئية مسموعة ملموسة مقروءة محسوسة. أبين قناعتي، هذا أمر يخصني، أنتم لا شأن لكم بقناعتي، أنتم عليكم أن تدققوا في الوثائق والحقائق وعليكم أن تقيموا، وهذا ما سيأتي بيانه. على أي حال، فالسيد الخوئي ماذا صنع؟ غير الكتابة بالكامل، أعاد النظر فغيرت منظومة علم الرجال بالكامل في كتابه، وهذا ما مذكور في مقدمة هذه الطبعة. في مقدمة هذه الطبعة أولا، جرت تعديلات أساسية على الكتاب في بعض المباني الرجالية والأصول العامة، التغيير تغيير أساسي، مثلما جرى هذا التغيير يمكن أن يجري تغيير بعد ذلك. وفعلا أراد السيد الخوئي مرة أخرى أن يغير، ولكن الذين حوله منعوه، قالوا إن ذلك سيشوه مرجعيتك، القضية قضية لعب، ما هي مزبلة، مزبلة ويلعبون فيها، ما هو ليس بعلم، لو كانت حقائق علمية لا تتبدل بهذا الشكل. هذا كتاب 50 عاما مع المنبر الحسيني للخطيب الحسيني المعروف سيد حسن الكشميري، صفحة 249 تحت عنوان هذا ليس بدعا، يذكر هنا من أن السيد الخوئي أراد أن يعيد طباعة معجم رجال الحديث مع تغييرات جديدة وكبيرة إضافية، إلى أن يقول لكن طاقمه رفض ذلك واعتبر الأمر يشكل ضربة لمرجعيته، وأسدل الستار على الأمر. وهذه الواقعة حقيقية 100%. يعني أنا أقول لهؤلاء المعممين، هؤلاء الغبران الذين يعودون إلى هذا الكتاب ويعدونه كتابا مقدسا، هو صاحبه لا يعتقد بصحته، أراد أن يغيره حاشيته منعته. يا غبران، هذا ما هو بمصدر مقدس؟ هو صاحبه في حياته غيره، هذه النسخة، النسخة المغيرة. إذا رجعنا إلى النسخة السابقة فهذه النسخة تختلف عن النسخة القديمة. جرت تعديلات أساسية على الكتاب في بعض المباني الرجالية والأصول العامة المتخذة في مقدمة المعجم، أدت إلى تغييرات جذرية على مواقع بعض رجال الحديث واعتباراتهم من حيث التوثيق والتضعيف، وعلى بعض طرق الرواية من حيث الصحة والضعف، شملت جميع أجزاء الكتاب استنادا إلى رجوع الإمام المؤلف عن توثيق رواة كتاب كامل الزيارات لابن قولويه إلى آخره. فهناك تغيير جذري، فمثلما حدث هذا التغيير الجذري لأن السيد الخوئي اعتقد بأنه أساء فهم جملة كتبها عالم من علماء الشيعة أدت إلى كل هذا التغيير. عبثية هذه أو ليست عبثية؟ مزبلة هذه أو ليست مزبلة؟ عمل شيطاني هذا أو ليس كذلك؟ وبعد ذلك أيضا تغير رأيه وأراد أن يغير الكتاب، ولكن الحاشية منعته خوفا على أن تتشوه مرجعيته من أن يقال في كل يوم أنت لك رأي وتبدل الرسالة العملية وتغير الفتاوى. فبقيت الأمور على حالها. فهنيئا لكم، هنيئا لكم بهذا العلم والتحقيق، هنيئا لكم. هذا هو علم القنادر الذي أتحدث عنه. هذا علم أو هذا علم قنادر؟ هذا هو علم القنادر الذي داسوا به حديث أهل البيت. هؤلاء مراجعنا صنعوا بحديث أهل البيت أسوأ من أولئك الذين داسوا بخيولهم صدر الحسين. صدر الحسين ديس كي يحفظ هذا الحديث، أما هؤلاء علماؤنا داسوا الحديث الذي لأجله ديس صدر الحسين، داسوه بأرجلهم. لذلك ليس بعيدا أن تنطبق رواية إمامنا الصادق التي حدثنا بها إمامنا العسكري في تفسيره الشريف، من أنه من مراجع التقليد عند الشيعة من هو أضر على ضعفاء الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. ليس بعيدا أن تنطبق هذه الروايات على هؤلاء الذين دمروا حديث أهل البيت. أنا لا أقطع بذلك، ولكن أقول ليس بعيدا. ماذا يقول السيد الخوئي لإمام زمانه حين يسأله الإمام على أي أساس أنت جئت بهذا الهراء وضعفت وثائق ولادتي لصالح إبليس؟ في البداية وضع كتابا ثم تراجع عنه وغيره، ومرة أخرى تراجع ولم يستطع أن يغيره لأن الحاشية رفض ذلك خوفا على تشويه مرجعيته، وبالتالي ستنقص كمية الأموال ربما التي تصل إليه وتجبى إليه. هكذا هو الدين، هذه حقائق ووثائق، هذه لا افتراءات من الوهابية ولا ادعاءات من قبلي ولا أكاذيب تنشر من قبل مكاتب المراجع، هذه مصادر وكتب بين أيديكم. للحديث صلة كي أكمل الكلام بخصوص هذه المزبلة التي ألقيت على أحاديث الولادة المهدوية فضعفتها وشككت فيها، ومن تلامذة السيد الخوئي من سخر منها فقال هي حكايات خيالية، مثل ما قال المرجع المعاصر شيخ آصف محسني من تلامذة السيد الخوئي، ومثل ما قال مرجع آخر معاصر سيد كمال الحيدري من تلامذة السيد الخوئي أيضا ومن تلامذة تلامذته، قال إن الذي يصدق برواية السيدة نرجس هو المجنون، المجنون هو الذي يصدق بمثل هذه الحكايات. الكلام طويل والحكاية طويلة والأمر هو هو، كما في مواقع السيد السيستاني التشكيك الواضح والرفض الواضح لرواية السيدة نرجس وبقية أحاديث الولادة، كلهم هكذا، كلهم نفس الشيء، وكلهم يأخذون من هذه الكتب المزابل. بالله عليكم، مزابل أو ليس بمزابل؟ هل هذه كتب يستخرج منها العلم؟ العلم هكذا يستخرج من مثل هذه الكتب المهزلة التي لا قيمة لها؟ بقية الحديث تأتينا في حلقة يوم غد، نلتقي غدا، أترككم في رعاية القمر، أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.